باب الفرق بين الضاد والضاء. يقول الناظم: والضاد باستطالة ومخرج، ميز من الضاء وكلها تجي. فأخبر الناظم رحمه الله تعالى بتمييز الضاد بالاستطالة والمخرج من الضاء لعسرها على اللسان، ولذلك اختلفت ألسنة الناس في النطق بها، فمنهم من يخرجها من غير مخرجها ممزوجة بالطاء المهملة ولا يقدر على غير ذلك، وهم أكثر المصريين وبعض أهل المغرب، ومنهم من يخرجها لاما مفخمة وهم الزيالغ ومن ضاهاهم، ومنهم من يخرجها ضاء مطلقا لأنها تشاركها في الصفات وتزيد عليها بالاستطالة، فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ضاء. ولهذا حذر الناظم من إخراجها ضاء فقط، ولهذا فإنه الغالب. ولهذا لو أبدلت ضادا ضاء في الفاتحة لم تصح قراءته لتلك الكلمة. ومنهم من يشوبها بالضاء المعجمة وادعى أن هذا هو مخرجها والاستطالة التي فيها، فلا يعتبر بما ذكره لمخالفته للإجماع. ولما كانت الضاء والضاد كثير ما يحصل بينهما لاشتباه في القرآن العزيز، أخذ يبين ذلك فقال: وكلها تجي، أي الضاءات التي في القرآن العزيز تجيء في هذه الأبيات الآتية، وإنما حصر الضاءات لقلتها، فيستفاد من حصر الأقل الأكثر. ثم أراد أن يبين ما حصره من الضاءات فقال: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. فبدأ الناظم بالظعن وهو الرحلة من مكان إلى آخر، يقال ظعن يظعن ظعنا إذا سافر، ويقال ظعن إذا شخص، ولم يرد منه في القرآن إلا في قوله تعالى: يوم ظعنكم، وهذا الموضع في سورة النحل في الآية 80. وعينه ساكنة عند الكوفيين وابن عامر، ومفتوحة عند الباقين، والقراءتان بمعنى واحد: يوم ظعنكم ويوم ظعانكم، هكذا بفتح العين. أما الثاني فهو الظل كيف وقع، وهو معروف كظل الشجرة وغيرها، وجمعه ظلال بكسر الظاء. قال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون، كما في سورة المرسلات في الآية 41، وتجمع أيضا على ظلول وأظلال، ومنه أيضا الظلة، وجمعها ظلال وظلل. وبه قرأ حمزة والكسائي رحمهما الله، أي في ظلال على الأرائك، كما في سورة ياسين في الآية 56. والظل الظليل الدائم، ويقال له ظل في أول النهار، فإذا رجع فهو فيء. وسمي الليل ظلا لأنه يستر كل ظل. ووقع منه في القرآن 24 موضعا، 2 في البقرة، وهما قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، كما في سورة البقرة في الآية 57، وفي قوله أيضا: في ظلل من الغمام، كما في سورة البقرة في الآية 102. واثنان في النساء، وهما قوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، كما في سورة النساء في الآية 57. واثنان في الأعراف، وهما قوله تعالى: وظللنا عليهم الغمام، في الآية 60. وأيضا: كأنه ظله، في الآية 71. واثنان في الرعد، وهما قوله تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال في الآية 15، وكذلك في الآية 35: وظلها تلك عقب الذين اتقوا. واثنان في النحل، وهما قوله تعالى: يتفيأ ظلاله، كما في الآية 48، وكذلك: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، كما في سورة النحل في الآية 81، وجاء موضع واحد في سورة الفرقان في الآية 45 في قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ وجاء موضع واحد أيضا في سورة الشعراء، وهو في قوله تعالى: فأخذهم عذاب يوم الظلة، كما في سورة الشعراء في الآية 89 بعد 100. وجاء موضع بالقصص في الآية 24 في قوله تعالى: ثم تولى إلى الظل. وواحد أيضا بسورة لقمان، وهو قوله تعالى: كالظلل، في الآية 29. وجاء موضع بفاطر عز وجل، وهو قوله تعالى: ولا الظل ولا الحرور، في الآية 21. وموضع بياسين في الآية رقم 56 في الآية 56 في قوله تعالى: في ظلال على الأرائك. وجاء موضعان في الزمر، وهما قوله تعالى: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما في سورة الزمر في الآية 16. وموضعان في سورة الواقعة، وهما قوله تعالى: وظل ممدود، في الآية 30، وكذلك: وظل من يحموم، كما في سورة الواقعة في الآية 43. وجاء موضع في سورة الإنسان، وهو قوله تعالى: ودانية عليهم ظلالها، كما في سورة الإنسان في الآية 14. وثلاثة مواضع في المرسلات، أولها في الآية 30 في قوله تعالى: انطلقوا إلى ظل، وثانيها: لا ظليل، كما في الآية 31، وثالثها: إن المتقين في ظلال وعيون، كما في سورة المرسلات في الآية 41. وبعضهم غفل عن موضعي البقرة فعدهم، ومن عدها 22 موضعا، وعد أولها: وندخلهم ظلا ظليلا، في سورة النساء، فغفل عن موضعي البقرة فتأمل. الثالث: الظهر بضم الظاء، وهو انتصاف النهار، ويقال: منذ أظهرنا، أي صرنا وقت الظهير، ومنه الظهيرة، وهي شدة الحر. والوارد منه في القرآن موضعين، أحدهما قوله تعالى في سورة النور: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، في الآية 58، وثانيهما: وحين تظهرون، كما في سورة الروم في الآية 18، في الآية 18. وأما الظهر بفتح الظاء فسيأتي. ورابعها: العظم بضم العين من العظمة، كيف وقع؟ والوارد منه في القرآن 303 مواضع، أولها قوله تعالى في سورة البقرة: ولهم عذاب عظيم، في الآية 7. خامسها: الحفظ، وهو ضد النسيان، يقال: حفظت الشيء، أحفظه حفظا، أنا حافظ، والشيء يحفظ، وحافظت على الشيء حفاظا ومحافظة، ويقال: حفظك الله، أي رعاك. والحفظة جمع حافظ، ككتب وكاتب، قال الله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، كما في سورة الأنعام في الآية 61، وهم الملائكة. سماهم الله بذلك لأنهم يحفظون على الإنسان جميع أعماله. والحفيظ مأخوذ من الحفظ، قال الله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ، كما في سورة سبأ في الآية 21. وكل ذلك بالضاء، وجله ما وقع منه في القرآن 44 موضعا. أولها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كما في سورة البقرة في الآية 38 بعد 100. وثانيهما أيضا في قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، كما في آية الكرسي في سورة البقرة في الآية 55 بعد 100. وثلاثة في النساء: أولها قوله تعالى: حافظات للغيب، في الآية 34، وثانيها: بما حفظ الله، وثالثها: فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكذلك في سورة المائدة: بما استحفظوا، واحفظوا أيمانكم. وكذلك أربعة في سورة الأنعام: ويرسل عليكم حفظة، وهم على صلاتهم يحافظون، وما أنا عليكم بحفيظ، وما جعلناك عليهم حفيظا. وكذلك في التوبة: والحافظون لحدود الله. وفي سورة هود: وما أنا عليكم بحفيظ. وفي سورة يوسف: فالله خير حافظا، ونحفظ أخانا، وما كنا للغيب حافظين. وفي سورة الرعد: يحفظونه من أمر الله. وفي سورة الحجر: وإنا له لحافظون. وكذلك: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وفي سورة الأنبياء عليهم السلام: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وكنا لهم حافظين. كذلك في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي سورة النور: ويحفظن فروجهن. وفي سورة الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات. وفي سورة سبأ: وربك على كل شيء حفيظ. وفي سورة البروج: في لوح محفوظ. وفي سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. سادسها: أيقظ، مأخوذ من اليقظة، وهي ضد النوم وضد الغفلة، ولم يقع منه في القرآن سوى موضع واحد، وهو قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. سابعها: أنظر، من الإنظار، وهو التأخير والمهلة. يقال: أنظرت الغريم، فهو منظر، إذا أمهلته أخرت الاستيفاء منه. ووقع في القرآن العظيم منه 22 موضعا: ثلاثة في سورة البقرة، وموضع في سورة آل عمران والنساء والأنعام، وثلاثة في الأعراف، وموضع في يونس وهود عليهما السلام، وثلاثة في الحجر، وموضع في النحل والأنبياء عليهم السلام والشعراء والسجدة، وموضعان في صاد، وموضع في الدخان والحديد. ثامنها: العظم، بفتح العين، جمعه ومفرده بالضاء المشالة. والضاء المشالة أي التي عليها الألف حتى لا تقترن بالصاد أو الضاد، فلا يقال صاد مشالة، إنما يقال ضاء مشالة وطاء مشالة، أي تحمل وتشيل الألف فوقها. واستغنى الناظم بذكره المفرد عن الجمع، إذ لا فرق. والواقع في القرآن منه 15 موضعا: أولها في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 59 بعد 102: وانظر إلى العظام، وموضع في الأنعام وهو قوله تعالى: أو ما اختلط بعظم، كما في الآية رقم 46 بعد 100. وموضعان في الإسراء أولهما: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، كما في سورة الإسراء في الآية 49 في آخر السورة. وموضع في سورة مريم عليها السلام وهو قوله تعالى: إني وهن العظم مني. وكذلك موضع في سورة ياسين يحيي العظام، وموضع في القيامة، وموضع في الواقعة، وموضعان في الصافات، وأربعة في سورة المؤمنون، وموضع في النازعات. تاسعها الظهر بفتح الظاء، وهو متناول لظهر الآدمي وغيره، وهو ضد البطن، فيتناول قوله بعد ذلك ظاهر، فإنه راجع بمعناه إلى هذا. ومنه الظهر أيضا، وهو كل شيء يجعله بظهر أي ينساه. ومنه تظاهر بمعنى الغلبة، تقول ظهر فلان على فلان إذ غلبه وقهره. ومنه الظهير وهو المعين، ومنه التظاهر وهو التعاون. ويقال بمعنى آخر تقول: أظهرت فلانا على كذا، أي أطلعته عليه، وظهرت أنا على الشيء أظهر إذا أطلعت أيضا. ومنه الظاهر ضد الباطن، وبمعنى العلو وبمعنى الظفر. وهذه الألفاظ التي ذكرناها متقاربة في اللفظ والمعنى، ولم يقع فيها اشتباه، ولم يقع فيها اشتباه ولا إشكال، إذ لم يقع منها شيء بالضاد في القرآن، بل جميع ما وقع منها بالضاء. والوارد منه في القرآن 57 موضعا: 2 في البقرة أولهما كتاب الله وراء ظهورهم، وثانيهما بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وموضع بآل عمران، وأربعة في الأنعام، وواحد بالأعراف والتوبة وهود، وواحد بالأنبياء وفاطر والشورى والزخرف والانشقاق، وفي سورة الشرح في قوله: أنقض ظهرك. عاشرها اللفظ بمعنى التلفظ، ولم يقع في القرآن إلا قوله تعالى: ما يلفظ من قول، كما في سورة قاف في الآية 18. وقول الناظم: ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر ننتظر ظما. والحادي عشرها ظاهر من الظهور الذي هو ضد الخفاء، بمعنى المعونة، وبمعنى العلو، وبمعنى الظفر، وبمعنى الظهار. وتقدم الكلام على ذلك عند قوله ظهر. ثاني عشرها لظى، والوارد منه في القرآن قوله تعالى: كلا إنها لظى، في سورة المعارج، وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، كما في سورة الليل في الآية 14. ولظى اسم من أسماء جهنم أعاذنا الله منها. قال ابن الناظم: وأصله اللزوم والإلحاح، يقال ألظ بكذا، أي لزمه وألح به. وفي الحديث: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألزموا أنفسكم بها وألحوا بكثرة الدعاء. وسميت جهنم بها للزومها العذاب على من يدخلها. الثالث عشر شواظ بضم الشين وكسرها، وهما لغتان صحيحتان قرئ بهما في السبع، ومعناهما واحد. ولم يقع منه في القرآن إلا قوله تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار، وكذلك في القراءة الثانية شواظ من نار، والشواظ أو الشواظ لهب لا دخان معه، وقيل معه دخان. الرابع عشر كظم، وهو اجتراع الغيظ واجتنابه، والكظم مخرج النفس، والوارد منه في القرآن ستة مواضع، واحد بآل عمران وهو قوله تعالى والكاظمين الغيظ، كما في سورة في الآية 34 بعد 100، وبسورة يوسف عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم في الآية 84، وموضع بالنحل وهو قوله تعالى وهو كظيم يتوارى من القوم في الآية 58 والتاسعة والخمسين، وبسورة غافر وهو في قوله تعالى كاظمين في الآية 18، وفي سورة الزخرف في قوله تعالى في الآية 18 أيضا وهو كظيم، وبسورة القلم وهو في قوله تعالى وهو مكظوم في الآية 48. الخامس عشر ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، يقال ظلمه ظلما فهو ظالم، والوارد منه في القرآن 182 موضعا، أولها قوله تعالى في سورة البقرة فتكونا من الظالمين في الآية 35، وما بقي سهل على من وفقه الله تعالى فلا نطيل بذكره. السادس عشر أغلظ من الغلظة، ضد الرقة، وقيل من الغلاظة، والوارد منه في القرآن 13 موضعا، أولها بآل عمران ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وثانيها بالنساء ميثاقا غليظا، وثالثها أيضا بالنساء ميثاقا غليظا، ورابعها بالتوبة واغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة، وفي سورة هود ونجيناهم من عذاب غليظ، وكذلك حتى في الموضع 13 واغلظ عليهم كما في سورة التحريم في الآية 9. السابع عشر الظلام من الظلمة التي هي ضد النور، والوارد منه في القرآن جمعا وإفرادا 26 موضعا، 5 في البقرة وموضع بالمائدة، وستة بالأنعام، وموضع بيونس عليه السلام، وموضع بالرعد، وموضعان بإبراهيم عليه السلام، وموضع بالأنبياء عليهم السلام، وموضعان بالنور، وموضع بالنمل والأحزاب وفاطر جل وعلا وياسين والزمر والحديد والطلاق. الثامن عشر ظفر بضم الفاء في الآية، ظفر ويجوز تسكينها، وعليه مشى الناظم هنا، ولم يقع في القرآن بضبط ظفر إلا قوله تعالى كل ذي ظفر، كما في الموضع في سورة الأنعام في الآية 46 بعد 100. التاسع عشر انتظر من الانتظار، وهو الارتقاب والتوقع، والوارد منه في القرآن 14 موضعا، 2 بالأنعام أولهما قل انتظروا، وثانيهما إنا منتظرون، ومثلهما في الأعراف، و5 بيونس عليه السلام، و2 بهود، و2 بالسجدة، وموضع بالأحزاب، ومنهم من ينتظر. العشرون ظمأ بالهمز وهو العطش، يقال ظمأت أظمأ، والواقع منه في القرآن 3 مواضع، 1 بالتوبة وهو قوله تعالى لا يصيبهم ظمأ، و1 بطه وهو قوله تعالى وأنك لا تظمأ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وموضع بالنور يحسبه الظمآن ماء. وأما الظما بلا همز فمعناه الرقة، يقال عين ظميا أي دقيقة، وفي البيت إسكان الراء مظهر، وحذف تنوين شواظ بالكسر للوزن، وألف ظلم للإطلاق، وألف ظما منقلبة عن الهمزة ساكنة من أجل الوقف. ثم يقول الناظم: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى. الحادي والعشرون: أظفر من الإظفار وهو النصرة، والإظفار من الظفور وهو الفوز. والوارد في القرآن منه موضع واحد وقع أظفر من الإظفار وهو النصرة، في قوله تعالى: من بعد أن أظفركم عليهم، كما في سورة الفتح في الآية 24. والثاني والعشرون: الظن، وإليه أشار بقوله ظنا، والظن بمعنى الشك واليقين، فاليقين نحو قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كما في سورة البقرة في الآية 46. وأما الظن بمعنى الشك فمنه قوله تعالى: وظننتم ظن السوء، كما في سورة الفتح في الآية 12. ومنه: وتظنون بالله الظنونا، كما في الآية 10 من سورة الأحزاب. فإذا علمت ذلك ففي كتاب الله العزيز من هذا اللفظ 66 موضعا، وقوله كيف جاء أي تصرف منه. الثالث والعشرون: عظ من الوعظ، وكلها بالضاء نحو قوله وموعظة للمتقين، كما في سورة البقرة في الآية 66. والوعظ لغة التخويف، واصطلاحا التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه، وكله بالضاء، وقد وقع في القرآن منه 25 موضعا، منها بالبقرة 4. ثم أخبر الناظم رحمه الله أنه لم يقع في القرآن من ذلك بالضاد سوى موضع واحد، قوله تعالى في سورة الحجر: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، في الآية 90 و91. الرابع والعشرون: ظل بفتح الضاء بمعنى الدوام، ولم يجئ منه في القرآن العظيم ولا في الكلام غير الفعل الماضي والمضارع، ولم يجئ منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. والواقع منه في القرآن 9 مواضع، أحدها: ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما في سورة النحل. والثاني أيضا: ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كما في سورة الزخرف. وإلى تساوي السورتين من جهة اتحاد موضعي ظل في اللفظ إشارة المصنف بقوله سوى بفتح السين مع القصر على قراءة حمزة وهشام في الوقف. وقيل إن ظل بمعنى صار، وقال بعضهم: المشهور أن ظل في هاتين السورتين وهما سورتا النحل والزخرف بمعنى صار، فيدل على الصيرورة والانتقال. ثم يقول الناظم: وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعرا نظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. الثالث من مادة ظل ظلت، وهو الموضع بسورة طه في قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. والرابع في سورة الواقعة: فظلتم تفكهون. والخامس في الروم: لظلوا من بعده يكفرون. والسادس بالحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. وإليه أشار بقوله كالحجر، والسابع والثامن بالشعراء، وهو قوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقوله تعالى: فنظل لها عاكفين. وإليه أشار بقوله: ظلت شعراء نظل. والتاسع قوله تعالى: فيظللن رواكد على ظهره، وهو الموضع بسورة الشورى في الآية 33. وإليه أشار بقوله: يظللن، فهذه التسعة الألفاظ كلها بالضاء كما فهم من منطوق كلامه. وأخبرك بالمفهوم أن الضلال ضد الهدى، وهو بالضاد نحو يضل الله من يشاء، فلا تختلط الضاد بالضاء. الخامس والعشرون الحظر، وهو المنع، ووقع في القرآن في موضعين، أحدهما بالإسراء: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا، وثانيهما: فكانوا كهشيم المحتضر، كما في سورة القمر. والسادس والعشرون فظا، وأشار إليه بقوله: وكنت فظا، والفظ الرجل الكريه الخلق، وقوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وهو الموضع الوحيد الذي جاء في القرآن الكريم في سورة آل عمران في الآية 59 بعد 100. السابع والعشرون النظر، وإليه أشار بقوله: وجميع النظر، أي احفظ جميع النظر فإنه بالضاء، والذي وقع منه في كتاب الله تعالى 86 موضعا، وهو مشتق من نظرت الشيء أنظره فأنا ناظر، وضارعه في اللفظ النظر أو النضر الذي معناه الحسن، لأنه مشتق من النضارة وهو الحسن. وإليه أشار بقوله: إلا بويل هل وأولى ناظرة وأولي ناظرة، يعني أن جميع النظر كل بالضاء إلا في ثلاثة مواضع فإنه بالضاد، أحدهما مذكور في ويل للمطففين في قوله: تعرف في وجوههم نضرة النعيم، والثاني قوله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورا، كما في سورة الإنسان، والثالث في سورة القيامة، وأشار بقوله: أولي ناظرة، وهو قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وقيد بها بالأولى لئلا تشتبه بالثانية على من لم يتأمل المعنى. الثامن والعشرون الغيظ، وهو الامتلاء وشدة الغضب، والوارد منه في القرآن 11 موضعا، منها قوله تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، كما في الموضع في سورة آل عمران في الآية 19 بعد 100. وكذلك: والكاظمين الغيظ سمعوا لها تغيظا وزفيرا، كما في سورة الفرقان في الآية 12. فإن قلت: ما معنى سماع التغيظ مع أنه في نفس الأمر غير مسموع؟ قلت: المراد به سماع غليانه، أي سمعوا لجهنم غليانا وأزيزا كما يسمع من غليان القدر. وإن كان بمعنى النقصان فهو بالضاد، ووقع منه موضعان، أحدهما بالرعد، وهو قوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد، والموضع الآخر بهود عليه السلام، وهو قوله تعالى: وغيض الماء. وإلى ذلك أشار بقوله: لا الرعد وهود قاصرة، يعني أن كل منهما قصر فصار ضادا. وقيل أشار بقوله قاصرة: الحكم على هاتين اللفظتين، فإنهما بالضاد لأنهما مأخوذان من غاض يغيض الماء إذا نقص، وما عداهما بالضاء. ثم قال الناظم: والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. التاسع والعشرون الحظ بالضاء، ووقع في ذلك في الكتاب العزيز 7 مواضع، ومعناه النصيب في قوله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. فإن كان بمعنى التحريض والحث فإنه بالضاد، ولهذا قال: لا الحظ على الطعام. ووقع منه في القرآن 3 مواضع: موضع بسورة الحاقة ولا يحض على طعام المسكين، وموضع بسورة الفجر ولا تحاضون على طعام المسكين، وموضع بسورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين. وهنا فائدة قالها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه: الفرق بين الحث والحض أن الحث يكون في السير والسوق وكل شيء، والحض لا يكون في سير ولا سوق. ويوجد من كلامهم أن كل حض حث وليس كل حث حضا. وأما قوله بظنين بسورة التكوير فقد قرأها ابن كثير وأبي عمرو البصري والكسائي بالظاء المشالة، والباقون بالضاد. وإلى الخلاف أشار الناظم بقوله: وفي ظنين الخلاف سامي، أي مشهور. ويأتي وجه من قرأ بالظاء جعله اسم مفعول، والمعنى: وما محمد صلى الله عليه وسلم بمتهم فيما يوحيه الله تعالى إليه من تحريف أو نقص أو زيادة. ومن قرأها بالضاد بضنين المعنى يكون: وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل على الناس ببيان ما يوحي إليه الله تعالى من القرآن والوحي. وعلى الأول رسم ابن مسعود قراءته، وعلى الثاني رسم الإمام. ثم يقول الناظم: وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. أخبر رحمه الله أن الضاد والظاء إذا تلاقيا بأن لم يفصل بينهما فاصل، فبيان أحدهما من الآخر وإحكام الرياضة في بيان الضاد لازم للقارئ لئلا يختلط أحدهما بالآخر فتبطل الصلاة لفساد المعنى، على ما أفتى به شيخ الإسلام زكريا. وذلك نحو قوله تعالى: أنقض ظهرك، كما في سورة الشرح، وفي سورة الفرقان: يعض الظالم. ثم أمر ببيان الضاد من الطاء في قوله تعالى: فمن اضطر، حيث وقع. وكذلك بتبيين الضاء من التاء في قوله تعالى: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، لئلا يقرب من لفظ الإدغام. فالضاء مظهرة بلا خلاف عند القراء 10 بخلاف الطاء مع التاء في قوله تعالى: أحطت وبسطت. فإن الطاء مدغمة مظهرة الإطباق بلا خلاف في ذلك أيضا، وقد تقدم نحوه. وببيان الضاد من التاء من قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، لئلا تدغم في التاء بسكونها ورخاوتها وشدة التاء. ثم قال: وصفها جباههم عليهم، لأن الهاء حرف خفي فينبغي بيانها، كما في جباههم وعليهم. أمر الناظم بإخلاص الهاء من هذه الكلمات، وكذلك هاء إهدنا وإليهم وفيه هدى وإلهه هواه. فالهاء حرف خفي ضعيف ينبغي الحرص على بيانه.